من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ونبدأ اليوم بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الصوم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: كتاب الصوم، باب وجوب الصوم، وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو الملقب أبو الرجاء الباغلاني. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. ألاحظ أن الأعراب دائما جفاة، ففي هذا الوصف أنه ثائر الرأس. وفي بعض الألفاظ الأخرى والروايات: يسمع دوي صوته ولا يدرى ما يقول. فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث هو العمدة في بيان الواجبات في هذه المسائل التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين فيها فرضية الصلاة وهي الصلوات الخمس، ورمضان، والحج، والزكاة. والحج لم يرد في هذا الحديث، لكنه ورد في بعض طرق الحديث، لكنه بين فيها الزكاة الواجبة، وبين الصيام الواجب، وبين الصلاة الواجبة، فما دون ذلك ليس بواجب. يأتي العلماء ويذكروا عدة مسائل اختلف فيها أهل العلم. يقول لك مثلا: صلاة الوتر هل هي واجبة أم مستحبة؟ فيقولون: ليست واجبة. لماذا؟ لهذا الحديث، قال: الصلوات الخمس إلا إيه؟ أن تتطوع، فما دون الخمس ليس واجبا، ليس مفروضا. كذلك صلاة العيد هل هي واجبة ولا مسنونة؟ يقولون أيضا، يرد إلى هذا الحديث، فهو عمدة للعلماء في بيان الواجبات في هذه الأركان، في أمر الصلاة وفي أمر الصيام وفي أمر الزكاة وفي أركان الإسلام الخمس. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مصرهد ابن مصربل. طبعا هذا يعني رجل معروف أن اسمه غريب، حتى أن بعض الزرفاء قال: لو وضع أمام اسمه رقية العقرب لكان مستساغا، لأنه اسمه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن أرندل ابن عرندل، وفي إيه كلام طويل. لكن المتفق عليه بين العلماء: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل، ده متفق عليه. اختلفوا بقى إيه في الزائد، في أرندل وعرندل وإيه ووزن العين دوت. قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة السقطياني سيد المحدثين في البصرة، عن نافع، وهو مولى ابن عمر. ومعلوم أن نافع هو راوية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن أثبت الناس فيه. بيروي عن ابن عمر جماعة من الرواة، أثبتهم سالم ونافع. سالم ابن عبد الله بن عمر ابنه، ونافع مولى له. والعلماء يعقدوا مقارنات أيهما أقوى في الحفظ في ابن عمر. البعض بيقدم نافع والبعض بيقدم سالم، لكن انظر إلى هذه المقارنة، إنه يقارن ابن عبد الله بن عمر بمولى له، مولى يعني رجل عبد، ومع ذلك وصل إلى مستوى علم عظيم فأصبح يقارن بأبناء عبد الله بن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، وهذا كان قبل فرض رمضان، فكان صيام عاشوراء واجب، واجب على كل رجل أن يصوم عاشوراء. فلما فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء فأصبح من شاء صام ومن شاء أفطر. فلما فرض رمضان ترك، يعني إيه ترك؟ إيه ترك الصيام ولا ترك الواجب؟ الوجوب. فأصل الفضيلة باق، لكن أصل الوجوب نسخ. نسخ بماذا؟ بصوم رمضان. ففي حديث مسلم لما فرض صيام رمضان جاء المنادي ينادي في المدينة: من صام فليتم صومه، ومن أفطر فليفطر. يعني من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. فبين في هذا الحديث أن صيام عاشوراء ليس واجبا. فلما فرض رمضان ترك. وكان عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس؟ ابن عمر. لماذا؟ لأنه بيروي عنه نافع، بيروي عنه نافع. لو قال لك مثلا قال إبراهيم عن عبد الله، ودي يعني مبهمات ينبغي أن تعرف حتى إذا قرأت في البخاري بن فضل تفهم من هو عبد الله. قدامك في عبادلة كثير من الصحابة، عندك ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود وجماعة كثيرين جدا، فكل واحد له رمز معين. إذا روى إبراهيم نفي عن عبد الله يبقى مين؟ ابن مسعود. إذا روى سالم عن عبد الله يبقى ابن عمر. إذا روى علقمة عن عبد الله ابن مسعود. يعني كثير. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. يعني هذا كان مذهب عبد الله بن عمر، كان لا يصوم هذا اليوم إلا إذا وافق يوما كان يصوم هذا اليوم كيوم الاثنين والخميس وغير ذلك. قال: وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا الليث. والليث هو شيخ المصريين وإمام المحدثين في مصر، ولا يعلم أن رجلا حافظا في أهل مصر كالليث بن سعد. يعني مصر لم تنجب حافظا أعظم من هذا الرجل، هو رقم واحد في المحدثين في مصر. الليث بن سعد أبو محمد الفهري المصري. وهذا الرجل يعني لو أردنا أن نفتح باب الترجمة له لانتهى الوقت وما انتهى الحديث عنه، لأنه جمع بين العلم والعمل. ويعني نذكر موقف له بمناسبة الانتخابات، أن أبا جعفر المنصور اللي هو مين؟ خليفة في هذا الوقت، أمير المؤمنين في ذلك الوقت، قال الليث بن سعد: ألا تلي لي مصر؟ ألا تلي لي مصر؟ يعني أريد أن تحكم مصر. قال الليث: فاستعفيت. فاستعفيت يعني امتنع. قال: فدلني على رجل أوليه. قال الليث: عثمان ابن الحكم الجزامي، رجل له فضل وعلم وباع طويل في الخير. فلما علم عثمان أن الليث هو الذي دل المنصور عليه قاطعه وما حدثه حتى مات. شوف بقى العجيب، قارن بقى بإيه؟ يعني ابنكم البار وإيه والمرشح الديمقراطي، وبين رجل يطلب منه الخليفة أن يتولى أمر مصر. ده مش هيبقى يعني إيه رئيس مجلس معرفش إيه محلي ولا بتاع ولا عضو، لا ده رئيس مصر، حاكم مصر. ومع ذلك قال: فاستعفيت. فاستعفيت. والرجل الذي دل عليه خاصم الليث وما كلمه حتى مات. فانظر إلى هذا الفضل. قال: حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك، أن عراك بن مالك حدثه أن عروة وهو ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة، ومعروف لدينا الفقهاء السبعة وهم سبع فقهاء كلهم من التابعين، كلهم من التابعين، وقد جمعوا في بيتين قصيرين جميلين. يعني جمع كل الفقهاء السبعة. مين يعرفهم؟ نعم. لا سعيد. طيب يعني البدء يقول إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عد بقى معي فقلهم عبيد الله. مين عبيد الله؟ لا ابن عبد الله بن عبده ابن مسعود الهذلي. فقلهم عبيد الله، عروة بن الزبير، قاسم ابن محمد، أبو بكر ابن الحارث، سعيد بن المسيب، سعيد، سليمان ابن زيد، خارجة ابن زيد، خارجة ابن زيد. فهؤلاء الفقهاء السبع يعني عليهم دار الفقه، ومنهم أخذ الأئمة الأربعة، منهم أخذ الأئمة الأربعة. معلوم أن الإمام أبو حنيفة يعد في طبقة أتباع التابعين، في طبقة أتباع التابعين، فأخذ عن هؤلاء وقابل هؤلاء. يعني أبو حنيفة متقدم جدا، متقدم، فلذلك سمع من جماعة من التابعين، فهو معدود في أتباع التابعين. أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. وهذا دل على التخيير في صيام عاشوراء، وليس واجبا حتى وإن كان الفضل عظيما. احنا عارفين ان عاشوراء بيكفر كم سنة؟ خمسة ولا أربعة؟ يكفر عام واحد سنة ماضية، ويوم عرفة يكفر عامين. ومع ذلك إن كان هذا الفضل عظيما لكنه ليس واجبا، ليس واجبا. فمن لم يصم يوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك من الأيام المستحبة الفاضلة فلا إثم عليه، لكنه ضاع منه ثواب عظيم. قال باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أثبت الناس في مالك، من أثبت الناس في مالك، عن مالك وهو ابن أنس الأصبحي ابن أبي عامر الأصبحي، وهو إمام دار الهجرة بلا منازع، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وعلمه بلغ كل مكان، ورحل إليه الناس حتى أصبح تلاميذ الإمام مالك يعد بالآلاف. وقال الشافعي عن إذا ذكر مالك أو إذا جاء الأثر فمالك هو النجم، مالك هو النجم. عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن زكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة معلوم أنه محدث الصحابة، وهو لا يعلم أحدا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مسند بقي بن مخلد الذي جمعه على مسانيد الصحابة ورتبه على الأبواب بين أن أبا هريرة هو أعظم رجل حفظ الحديث بعدد عظيم، فبلغت أحاديثه ما يزيد على 5000 حديث، 5300 يعني 37 حاجة زي كده في هذا العدد، فهذا لم يصل إليه أحد من الصحابة. ومختلف في اسمه على 30 وجها، 30 قول اختلف العلماء في تسمية أبي هريرة، أرجح الأقوال عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الصيام جنة. وهذا حديث يا أخواني من أمتع الأحاديث التي تروى في فضل الصوم، لأنه بين عدة مسائل عظيمة جدا في ثواب الصائمين. قال الصيام جنة، ومعنى جنة يعني وقاية يقي صاحبه من الهلاك والعذاب. قال العلماء في هذا المعنى، قال صاحب النهاية وهو من؟ ابن الأثير. إذا قيل صاحب النهاية فهو ابن الأثير. قال معنى كونه جنة أي يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. وقال ابن العربي وهو المالكي ولا تقل ابن عربي، ابن عربي هو الزنديق الملحد، أما بالتعريف فهو ابن العربي إمام المالكية في زمانه. قال ابن العربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. ومعلوم أن طريق الجنة محفوف بالشهوات، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. والرفث هو القول الفاحش البذيء، والجهل هو رفع الصوت والقول السيء والزعارة في الحديث. والصائم ينبغي أن يصون صومه عن هذا الفعل، عن الرفث وعن الجهل. واختلف العلماء في من رفث أو جهل في يوم رمضان. قال الجمهور: لا يفطر. وقال الأوزاعي، وعلى هذا المذهب تبعه ابن حزم الظاهري، فقال: من رفث أو جهل، يعني اغتاب مسلما أو تكلم في حق امرئ، فإن صومه يبطل. إن صومه يبطل، يعني معنى هذا الكلام أن حد الشرع يصوم بعد كده، لأن الصيام طبعا يتخلله هذه الأفعال الكثيرة. فقالوا بهذا الكلام أن الفعل المعاصي في نهاية رمضان يفطر الصائم، لكن جمهور العلماء قيدوا الفطر وإبطال الصوم بثلاثة مسائل: بالأكل والشرب والجماع. ما دون ذلك يعد منقصا في ثواب الصائم، لكنه لا يعد من مفطرات الصوم. فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. يعني إن رجل هم أن يقاتله أي يدافعه أو أن يسبه وتكلم فيه كلاما سيئا، فإنه ينبغي أن يدفع السيئة بالحسنة، فلا يرد عليه كرده، ولكنه كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكنه يقول في هذا الحديث: فليقل إني صائم. إني صائم، يقولها بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ يعني البحث قال لك إيه، شتمك شتمة تقول له أنا صائم وتسيبه، ولا تقولها في نفسك ولا تجهر بها بلسانك؟ هذه تنازع فيها العلماء، وأحسن ما قيل التفريق بين الفرض والنافلة، بين الفرض والنافلة. فإذا كان في صوم الفرض فليقلها بقلبه ولسانه، يعني يبقى القلب راضي ويقول هذه الكلمة ولا يغضب لنفسه. وإذا كانت النافلة فاستحب العلماء ألا يجهر بها. ليه؟ لأن النافلة شيء بينه وبين الله عز وجل، معروف أن كل الناس بتصوم في رمضان، لكن مش كل واحد يصوم من الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض. فإذا قال إني صوم ربما يعرف الناس أنه يصوم هذا اليوم، فيكون ذريعة إلى الرياء. فقالوا لا، بلاش يقولها في النافلة ويقولها في الفريضة، يقول إني صائم بقلبه وبلسانه. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولاحظ أن الحديث إذا بدأ بهذا القسم إنما يدل على تأكيد الكلام وعلى شد الانتباه. فهنا بيقول: والذي نفسي بيده، وإذا قال هذا الكلام فإنما يريد به أن يشدد وأن يؤكد على معنى يريد أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في أحاديث كثيرة، كما قال في حديث البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والأدلة على ذلك كثيرة. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف معروف أنه تغير رائحة الفم، إذا صام الرجل فإن رائحة فمه تتغير، فهذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. طيب يوم القيامة أيهما أفضل، الخلوف أم دم الشهيد؟ دم الشهيد أيهما أفضل؟ الصوم لأنه رب، ولكن لا تجد عمل يعدل الشهادة، لا ترى عملا. يعني أصحابي يقول: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل. قال: لا أجده. قال: لا أجده. فلما أدى الرجل قال: تعال، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل بيتك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال الرجل: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ إذن الجهاد من أفضل الأعمال. لكن العلماء بيعقدوا مقارنة، يقول لك هو الخلوف دوت، لو جاء نقارن، سيبك من العمل، سيبك من أصل الصيام ومن الجهاد، لكن لو جاء الخلوف وجاء الدم أيهما أقرب عند الله ثوابا؟ الدم. طبعا يقول علماء ايه؟ يقولون ان الحديث بيقول ان المكلوم يأتي يوم القيامة ودمه ايه؟ رائحته ريحة ايه؟ المسك. الحديث بيقول ايه؟ الخلوف افضل من ايه؟ من المسك. فقالوا بان الخلوف افضل في هذا الوقت من المسك، لكنه لا يعني ان الصيام في هذا الوقت يعني يقارن بالجهاد، لان هذا ركن وهذا ركن، لان الجهاد قد يكون ركنا على العبد، واذا تخلف عن الجهاد ربما تكون من اكبر الكبائر وهي التولي يوم الزحف او اذا داهمه العدو. يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. لاحظ بقى عايزين ندوس شويه على كلمه من اجلي، لان هو ده الاصل. واحد مثلا رجل عنده سنه، فقال لك والله انا هعمل شاترجيم وصوم، يصوم كل يوم. هذا الصيام هو لم يقصد به التقرب، لكن هو عايز يخس. طيب يثاب على هذا ولا لا يثاب؟ انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. لذلك هنا قيد وقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. اذن هذا هو الشرط. لذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى قد تكون النية خير من العمل. النية خير من العمل، يعني رجل بيعمل العمل ولا يبتغي به وجه الله، ورجل آخر يريد أن يعمل العمل وما يستطيع أن يفعل هذا الفعل، أيهما أفضل؟ الذي ينوي نية صالحة، لكن الذي يعمل بغير نية صالحة العمل يرد عليه فلا يقبل هذا العمل، لأن الحديث يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل بغير هذه النية الصالحة لا يقبل. لذلك هنا نركز نقول أن الرجل يترك طعامه وشهوته من أجلي، يعني إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. لذلك في الكتاب الأخضر بتاع القذافي اللي هو بيعد القرآن بتاع ليبيا، في هذا الكتاب يقول لك يعني هي الصلاة كويسة، لكن كويسة ليه؟ لأنها رياضة حسنة، رياضة. يعني أنت مثلا جيت الصبحية ورحت وقف وبعدين رفعت باطمئنان شديد ثم جلست وسلمت، دي رياضة بتشمل البدن كله. فإذا فعلت ذلك بنية الرياضة أجزأك، وجعل الأمر رياضة. وهذا كلام سفيه جدا، هذا كلام سفيه، لأنها عبادة شرعها الله عز وجل، فلا ينبغي أن نقول عليها رياضة. هي ينال منها ثواب عظيم وخير كبير ومنافع جمة، لكننا لا نقول ونفعل هذا الفعل بنية الرياضة، لكن بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل طويل، والحافظ رحمه الله تعالى قد بين معنى هذه الجملة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لي وأنا أجزي به. قال اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها، على أقوال. ذكر الحافظ ابن حجر 10 أقوال في هذا المعنى الصيام لي وأنا أجزي به، لأن الذي يجازي في كل الأعمال هو الله رب العالمين، وما أحد من الناس يجازي العباد على أعمالهم لله، فالذي يجازي كل العباد هو الله، لكنه قال في هذا الحديث الصيام لي وأنا أجزي به. إذن لها معنى ينبغي أن يفهم. المعنى الأول بيقول أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، يعني رجل إذا صام لا أحد يعلم أنه يصوم، فلذلك هو بعيد عن الرياء، بعكس الصلاة وبعكس الحج وبعكس الجهاد، بل إن كبار الأعمال وأعظم الأعمال ربما يتسلل إليها النفاق والرياء. الرجل الذي كان يجاهد مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أما إنه في النار. فتعجب الصحابة من ذلك، فقال رجل من الصحابة أنا صاحبهم، فصار وراءه، كلما جرى وراءه، وكلما وقف معه، وكلما قاتل وقف بجانبه ينظر ماذا يصنع. قال فلما أثقلته الجراح تحامل على سيفه فقتل نفسه. فرجع الرجل وقال أشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، الذي الرجل الذي قلت بالأمس إنه في النار كنت أنا صاحبه بالأمس، فكنت معه إذا صار إذا وقف وإذا جرى، فلما أدخلته الجراح تحامل على سيفه ثم قتل نفسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله، قم يا بلال فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا رجل فعل فعلا عظيما، إنه جاهد، بل إن الصحابة تعجبوا من هذا وقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد، ما أجزأ فلان، يعني ما حدش قاتل مثل ما قاتل هذا الرجل، ومع ذلك قال عنه في النار. إذن شرط الإخلاص في الأعمال كلها لله تبارك وتعالى. قال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي. وقال ابن الجوزي وهو شيخ الحنابلة في زمانه جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. هذا هو المعنى الأول في قوله الصيام لي، أن الصيام لا يقع فيه الرياء. وقوله وأنا أجزي به، أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلا ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. وهذا كما يبين قول كثير من المفسرين، بل معظم المفسرين في قول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جماهير المفسرين بأن هذا المعنى، معنى الصبر في هذه الآية، هو الصيام، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله أنا أجزي به، أنا أجزي به، لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. وهذا يعني نراه ونلمسه في حياتنا، يعني مثلا أنا رجل صاحب مثلا يعني مصنع ولا حاجة، وبعدين قال لبعض العمال انت بس اعمل لي بيت وانا اعمل ايه لا حسبك، فهذا يدل على ايه؟ على انه سوف يكافئه مكافأة كبيرة، لان صاحب العمل بنفسه مش هيوكل واحد، لن يوكل صراف ولا محاسب ولا رجل، لا هو الذي يتولى الاعطاء بنفسه، فهذا يدل على تفخيم هذا العمل. المعنى الثاني معنى قوله الصوم لي، اي انه احب العبادات الي والمقدم عندي. والمعنى الذي بعد ذلك الإضافة، إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله. وقال الزين ابن المنير التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف، كما يقول بيت الله تعالى والبيت الحرام هو بيت الله، فهذا مع أن البيوت كلها لله فهذه إضافة تشريف وتعظيم. والمعنى الخامس أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. ومعلوم أن الطعام والشراب ممتنع عن الله تبارك وتعالى، وينبغي أن نضيف وتعالى أنه يأكل أو يشرب، فلأن الصائم يحاول أن يتصف بهذه الصفة الامتناع عن الطعام والشراب، فكأنه وافق الله تعالى في بعض صفاته. والمعنى الذي بعد ذلك سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. وقول آخر لكنه قول ضعيف أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، وهذا قول ضعيف، لأن هذا القول قد عورض بحديث المفلس. المفلس، حديث المفلس أن عندما قال صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة، وذكر بعض الأعمال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرحت النار. فهنا في قصاص في موضوع الصيام أيضا. قول أخير أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال، يعني بيقولوا أن الصيام لا يطلع عليه الملائكة الذين يكتبون الأعمال، وهذا قول ضعيف أيضا. لماذا؟ لأن الحديث بيقول إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. هنا الهم هم بالسيئة، طيب ومع ذلك كتبت حسنة، من الذي كتب؟ الله أم الحفظة الذين يكتبون؟ الحفظة الذين يكتبون. فهنا لم يفعل الفعل وهم به في نفسه، ومع ذلك كتب عليه إما حسنة وإما سيئة إذا فعل هذا الفعل. قال باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا جامع عن أبي وائل وهو شيخ التابعين في زمانه شقيق بن سلمة عن حذيفة قال، وحذيفة ابن اليمان هو يعني الذي علم أسماء المنافقين، قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ والفتنة أصلها الاختبار والامتحان والابتلاء. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هنا إيه معنى فتنة الرجل في أهله وماله وجاره؟ لاحظ أن العبد يبتلى، يبتلى في أهله وفي ماله وفي جاره، والمال فتنة والولد فتنة والجار فتنة. فالمال إذا صرف العبد عن حقوق الله تبارك وتعالى ولم يؤدي فيه حقه كان فتنة، كان فتنة، كما في قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذا المال مش كله خير، ومش كل واحد ربنا رزقه مال بيكون دي نعمة، لا، قد يكون نقمة من أشد النقم. وكذلك الولد والأهل والجار. فالرجل إذا قصر في حقوق أهله وفي حقوق جاره كان فيه فتنة، لأن الله تعالى أثنى على إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، فيأمر بالواجبات وينهى، لكن إذا قصر في حقه تجاه أولاده وهو مسؤول عنهم عوقب بذلك. وكذلك في الجار، إذا آذى جاره وسده ووقع بينهما الشحناء وغير ذلك من بغض وغير ذلك كان له فتنة. لذلك الوصية بالجار مسألة متواترة في الأحاديث النبوية وفي حديث أبي هريرة لما قال وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني إيه الحديث دوت؟ يعني ما يجيش مثلا واحد جارك وعايز يحط خشبة عشان إيه مثلا يعمل سقف ولا حاجة فتمنعه، لا تمنعه لأنه هذا حق عليك، له حق عليك. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم أو بين أظهركم. لما وجد أن بعض الناس تلكى في سماع هذا الحديث ولم يعطي جاره حقه كان يقول هذا الكلام توبيخا وتعنيفا على السامعين. فكل هذا من الفتن العظيمة، لكن هذه الفتن إذا وقعت تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذا يدل على أن هذه الأعمال من مكفرات الذنوب العظيمة، الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر ليس أسأل عن ذهن، أي ليس أسأل عن هذا، عن هذه الفتنة، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، وهي الفتنة الدهماء، الفتنة العظيمة. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني هذه الفتنة الكبيرة لا تقع في زمانك، بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر فيفتح أو يقصر هذا الباب، يفتح أم يقصر؟ ولاحظ الفرق بين الاثنين. الباب الذي يفتح هل أصابه ضرر؟ إذا سهل أن يغلق مرة ثانية، لكن الباب الذي يكسر هذا يحتاج إلى جبر طويل ويبين على شدة خطر المسألة. فيقول حذيفة يكسر، قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. هذا قول عمر، إذا كسر الباب لن يغلق، أي لن يغلق باب الفتنة إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق وهو ابن الأجدع سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إيه معنى هذا الكلام؟ في هذا الحديث تشبيه لطيف، أن الفتنة بيت، الفتنة بيت، وهذا البيت له باب، وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، وغلق الباب هو بقاء عمر، وموت عمر هو كسر الباب، موت عمر كسر الباب. فإذا كان الباب مغلقا، أي بحياة عمر كان الباب مغلقا والفتنة ساكتة هامدة، فإذا كسر الباب خرجت الفتنة على الناس، خرجت على الناس، وهذا حق. فلما قتل عمر رضي الله عنه وقعت الأمة في فتن طحناء إلى يوم الدين، وهذا كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام. وحذيفة يعلم أن عمر هو هذا الباب بنصوص القرآن والسنة الكثيرة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل أحد فاهتز به الجبل فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان، وكان عليه هو والصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فعلم عمر، علم حذيفة أنه أن عمر هو هذا المانع من كل هذه الفتن التي تجر على الأمة. ففي هذا الحديث يبين أن الصوم كفارة لكل الذنوب والخطايا. وطبعا حديث على عمر وأنه بقاؤه أمان للأمة وارد فيه أحاديث كثيرة، لكن نحتاج ابتداء إلى أن نذكر بعض فضائله رضي الله عنه. من يحفظ يا جماعة حديث في فضائل عمر أمير المؤمنين؟ ماشي، يعني إيه؟ طبعا إحنا بنقدم الإيه المتفق عليه أولا، بس ماشي. في حديث السنن اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، فكان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا ده ضعيف، هو الصحيح يلبس حلة واحد مش اثنين. انت جبت السنة دي منين؟ حلة واحد، لأن الحديث بيقول في البخاري يعني هذه خصصها العلماء بعمر بن الخطاب. حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري. نعم. في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الجنة فإذا امرأة تتوضأ بجانب قصر فقالوا لمن هذا القصر؟ قال لعمر، قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال عمر أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا فضيلة عظيمة أنه في الجنة، أنه في الجنة. لو إيه؟ هو المحدث الملهم، المحدث الملهم. وفي الحديث قال وافقت ربي في ثلاث، وفي حديث في خمس، بلك وافق ربه في كثير، في ايه؟ في يسار بدر، وفي الحجاب، وفي الغيرة. عندما دخل عليه وهو عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فلما دخل عمر قام وابتدر الحجاب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تضحك يا رسول الله؟ قال عجبت من هؤلاء، كنا جلوسا معي فلما رأينك قمنا وابتدرنا الحجاب. فقال عمر يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. نعم بس كده يا جماعة، ده عمر ده احنا خمس محاضرات بس. عرض علي الناس وعليهم خمس، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني واحد بس ايه قميص لحد بس ايه صدره بس والباقي كله ايه عريان، ومنها ما دون ذلك ورأيتك تلبس قميصا تجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول؟ قال ايه؟ ها الدين، الدين. لكن الحديث الثاني قال أتيت في النوم بقدحين فشربت في أحدهما ثم أعطيت عمر فضلي. قالوا فما وجه ذلك رسول الله؟ قال العلم. إذن عمر صاحب الدين وصاحب علم لأنه شرب من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الأول يدل على إيه؟ على أن طول الثياب في النوم منقبة، ولا يدل على أن طول الثياب في الدنيا فضيلة، لأن هذا في الدنيا مذموم، بل من الكبائر العظيمة كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزغلهم ولهم عذاب أليم. أول واحد المزبل الذي يطيل ثيابه في الدنيا، لكن في المنام طول الثياب منقبة، يعني تدل على أن الرجل عنده دين، عنده دين. حديث دائما تختاروا بعيد كده، هو حديث يا سارية الجبل منازع فيه، منازع فيه الحديث. البعض من أهل العلم قواه، يعني حتى نبين الخلاف، بعض أهل العلم قوى حديث يا سارية الجبل، منهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وهو حديث لما كان الصحابة في أحد الغزوات الكبار مع الروم، فكان على رأس القوم اللي هو الأمير سارية، رجل من الصحابة يسمى سارية، فالعدو أراد أن يباهتهم من خلفهم، فنادى عمر وكان بيخطب على المنبر، قال يا سارية الجبل الجبل. عمر بيقول هذا الكلام في المسجد النبوي، وسارية بيجاهد في الروم، فسمع سارية هذا الصوت فصعد إلى الجبل فهزم العدو. هذا الحديث منازع في صحته وقواه بعض أهل العلم. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت الصديق ينزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ورأيت عمر فلم أرى ثريا فلم أرى عبقريا عبقريا يسري ثريه حتى ضرب الناس بعطن. يعني إيه؟ يعني لم أرى رجلا عبقريا ساق الناس وساسهم بسياسة جميلة حسنة حتى استقروا وساقوا إبلهم إلى أماكنها واستقروا واتسعت البقعة. فعمر طالت فترته حتى يعني حكم. كم سنة عمر حكم؟ لا 10 بس، 10 سنوات فقط، والصديق سنتين. فعمر لما طالت خلافته توسعت البقعة الإسلامية ويعني استقر الأمان في الأرض في ولاية عمر رضي الله عنه. لذلك بعد وفاة عمر وقعت الفتن في الأمة، بعد مقتل عثمان ظهرت هذه الفتن وجرت على الأمة بلاء عظيما مستطيرا إلى يومنا هذا. نعم هذا. طيب الحمد لله. بعد كما في هذا الحديث كما بينا أن الصوم كفارة لكل الذنوب والخطايا. قال البخاري باب الريان للصائمين. وطبعا الريان من معنى الري هو الارتواء من العطش. قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه، هو سهل بن سعد الساعدي الصحابي الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. طبعا هذا الباب الذي جعله الله تعالى للصائمين ليس لمن صام رمضان فحسب، بل لمن صام رمضان ثم تقرب إلى الله عز وجل بكثير من النوافل في الصيام، فكان يصوم أيام في غير رمضان، فلما كثر من ذلك كان داخلا في هذا الباب الذي هو باب الريان للصائمين. لكن في هذا الحديث يبين أن للجنة أبواب، منها باب يسمى باب الريان. طيب وهل للجنة أبواب أخر ولا هو بس الباب دوت الناس يدخلون منه؟ كم باب هم؟ ثمانية. طيب ما هو الدليل على هذا إنهم ثمانية؟ حديث الوضوء أبو بكر، أبو بكر الصديق، سوف يأتي. نعم نعم. حديث الوضوء عندما ذكر الوضوء وذكر الذكر الذي يقال عقبه فقال من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وإن كان في هذا الحديث ليس فيه حصرا للأبواب، ليس فيه حصر الأبواب، لذلك العلماء متنازعون في أبواب الجنة هي كام. والذي يريد أن يعني يتوسع في هذه المسألة يراجع كتاب ابن القيم حاد أرواح إلى بلاد الأفراح، منازع فيها هل الأبواب ثمانية ولا أكثر ولا أقل، لكن في هذا الحديث هو أعلى عدد وصلنا أنهم ثمانية أبواب. طب والجنة والنار؟ ودليل على هذا في سورة الحج لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. فهذا الحديث يبين أن الجنة باب يقال له الريان، ومعلوم أن الريان هنا مختص بالصائمين، مختص بالصائمين. وطبعا لا أدري ما العلاقة بين الريان والفجر، يقول لك يعني الريان يفجر، إيه العلاقة اللي بين الريان والفجر؟ فهمش. قال حدثني مالك، وكما قلنا مالك هو ابن أنس الأصبحي ابن أبي عامر الأصبحي، ومالك يعني كان قريبا من أبي حنيفة، وترتيب الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، ده بالترتيب بالسنوات، أول واحد السن أبو حنيفة يتلوه مالك يتلوه الشافعي يتلوه أحمد. ولما تناظر محمد ابن الحسن الشيباني، ومحمد هو من تلاميذ أبي حنيفة الأثبات، وتلاميذ أبي حنيفة أكثرهم علما اثنان، محمد ابن الحسن وأبو يوسف، كلاهما من أصحاب أبي حنيفة الكبار، وكان من الملازمين لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن أكثر الناس رواية عنه، وهم أخذوا عنه العلم وبلغوه للناس، فلذلك كانوا كثيرا متلازمين، حتى أنهم يعني بيذكروا أنهم كانوا متلازمين معه ليلا ونهارا، يعني ماشيين معه بالصبح وبالليل كل وقت، لا يتركونه حلا ولا تحالا، حتى أنه من الطرف تذكر في هذا الباب أن الاثنين كانا طويلان، يعني محمد بن الحسن وأبو يوسف الاثنين طوال جدا، وأبو حنيفة قصير جدا، أبو حنيفة معروف أنه قصير القامة. فقال أحدهما الآخر في يوم، وكان أبو حنيفة يسير بينهما، قال محمد بن الحسن لأبي حنيفة أنت بيننا كالنون في لنا، أنت بيننا كالنون في لنا، كلمة لنا ماشي كلمة لنا يعني هو النون تحت ولام واللام فوق خالص، قال أنت بيننا كالنون في لنا. فقال أبو حنيفة إذن فأنتم من غير لا، أنتم من غير شيل النون تبقى إيه؟ تبقى لا، أنتم من غير لا. فلما تناظر محمد بن الحسن مع الشافعي قال له محمد صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ يعني من صاحبكم للشافعي؟ مالك، مالك شيخ الشافعي، وشيخ محمد هو أبو حنيفة، قال صاحب أعلم أم صاحبنا؟ فقال الشافعي تريد الإنصاف؟ قال الإنصاف. فقال الشافعي أنسدك بالله من أعلم بكتاب الله؟ قال مالك. قال أنسدك بالله من أعلم بالسنة؟ قال مالك. قال نشدتك بالله من أعلم بأقاويل الصحابة؟ قال مالك. قال فلن يبقى إلا القياس، والذي فقد هذه الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ فاحتج الشافعي على محمد بن الحسن في هذه المناظرة، وهذا أمر لا يقضح في أبي حنيفة، لا يقضح في أبي حنيفة، لكن هذا يدل على غزارة علم مالك. مالك كان واسع رواية جدا، ولذلك يقول أن يعني أحفظ الناس مالك وأحمد، مالك ثم يتلوه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمالك كان واسع رواية جدا، ليه؟ لأن مالك كان مقيم فين؟ في المدينة، وده له عامل كبير. وأبو حنيفة كان فين؟ في العراق، يعني في الكوفة. فأبو حنيفة لم يكن في بلده علماء الحديث إلا القليل النادر، فلذلك أخذ الحديث عن المشايخ الموجودين في البلد، لكن مالك موجود في المدينة، والمدينة يحج إليها العلماء كل عام، وهي منارة العين في هذا الوقت، فهو قاعد والعلماء يأتون إليه أفواجا، فيقعد إيه يحدث. حتى أن شيخه الإمام محمد بن مسلم الزهري شيخ المحدثين هو الذي ذهب إلى مالك، هو لم يذهب إلى مالك لمالك، لكنه ذهب إلى المدينة فازدحم عليه الناس فأخذوا عنه العلم، وكان من التلاميذ الإمام مالك. فلذلك ملك نعت المدينة والكل بيتيم. وهذا من ايه؟ من تقدير الله عز وجل للرجل. الرجل ممكن ربنا يقدر له مكانا يعني جميلا ليكتب فيه العلم، ورجل اخر عنده ملكات عالية جدا في العلم لكن تعالى لم يقدر له يعني وسائل العلم، كمثلا كطول العمر ويعني عجز النفقة وغير ذلك. قال حدثني مالك عن ابن شهاب، وهو الزهري، ولازم نحفظ اسمه جيدا، ابو محمد، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا شيخ المحدثين قاطبة، وهذا الرجل هو اجمع الناس للسنة، اجمع الناس للسنة. عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال ابو بكر رضي الله عنه: بابي انت وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم. وهذا رجاء من النبي عليه الصلاة والسلام محقق، وابو هريرة حقا من هؤلاء. والذي يؤكد هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مع الصحابة فقال: من اصبح منكم اليوم صائدا؟ فقال الصديق: انا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال الصديق: انا. فقال: من اطعم اليوم مسكين؟ قال الصديق. يعني قعد يعدد صنوف من الاعمال. قال: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. اذا مع وجود الصحابة الذي جمع كل ابواب الخير في يوم واحد هو الصديق رضي الله عنه، لذلك لا ترى بابا من ابواب الخير الا وكان الصديق رضي الله عنه هو الاول في المصارعة اليه. طبعا حديث الانفاق في مصارعة عمر والصديق للنفقة، لما دعا الى النفقة، حديث صحابة الشيخ ناصر رحمه الله، لما دعا الى النفقة فجاء عمر بنص ماله وجاء الصديق بماله كله، فقال عمر بعد ذلك: والله لا أسابقك في شيء بعد اليوم. وهذا يدل على ايه؟ على ان الصديق اذا دعي الى خير كان هو الاول في المسارعة الى هذا الخير رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول: من انفق زوجين في سبيل، يعني زوجين في سبيل الله، يعني صنفين من اصناف المال من نوع واحد. ودي مسألة صعبة على النفس. انت مثلا قلت: والله النهاردة ان شاء الله هطلع خروف لله، انت عندك اثنين، فطلعت واحد، وبعدين ايه يعني جاءت الفقراء وعايزين واحد تاني، دي بقى صعبة على النفس. انت طلعت الاولى بس عندك ايه حاجة لك، لكن ان تخرج الثانية دي تدل على سخوة نفس عالية عالية. لذلك تجد مثلا عائشة رضي الله عنها في يوم جاءها مال 100,000 درهم، وكان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من أكثر الناس نفقة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأنفقت هذا المال كله ولم تبق درهما، وكانت صائمة، وكانت صائمة، ومع ذلك لم تتذكر أن تمسك درهما واحدا لتشتري به طعاما لإفطارها. ده يدل على أعلى درجة السخاوة. دي مسألة أن تخرج الشيء وأنت تحب هذا المال. لذلك مسألة الإيثار أعلى من الإنفاق. الإيثار أعلى من الإنفاق. ليه؟ لأن الإيثار أن تعطي المال وأنت محتاج إليه. ودي مسألة صعبة. تجد مثلا رجل غني وبيطلع المال لكن عنده غير كتير. إذا طلع مثلا كيلو لحمة عنده جمل في البيت. لكن رجل ما عندوش إلا قطعة لحمة ثم أخرجها، ده أشد. بيقول في الحديث: أفضل الصدقة إيه؟ جهد مين؟ جهد المقل، جهد المقل. يعني رجل فقير ثم تراه ينفق هذا المال وهو محتاج اليه، كما في قول تبارك تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان خصاصة. يعني هو مريض محتاج المال ومع ذلك يخرجه ولا يمسكه عند نفسه. فهذه اعلى درجة. فالزوج يقول: من انفق زوجين في سبيل الله، اعطى الصنف الاول ثم جاد بهذا المال وامتنع عن صح النفس وانفق الجزء الثاني ولم يعني يبخل بهذا المال. نودي من ابواب الجنة، وهذا يدل على ان ابواب الجنة كثير، فمن كان من باب الصدقة دعي منها، ومن كان من باب الصلاة دعي منها، ومن كان من باب الصلاة دعي من هذه الابواب. فبين ان الصديق رضي الله عنه ربما جمع هذه الخيرات كلها في هذا الموضع الواحد في يوم واحد. لذلك اذا تكلمنا على الصديق رضي الله عنه بترى انه رجل فريد في نوعه، فريد في نوعه، رجل لو قرأت ما فيه من عبر ومواقف ترى ايمانا كالجبال الراسخ. دي والله مسألة يا جماعة نحتاج ان نرجع اليها، ان غياب التربية الاسلامية كان له اسباب، منها اننا ربما نفهم النصوص القرآنية والنبوية ولا نرجع لفهم الأمة وإلى مواقفهم وإلى تراثهم وأقوالهم وآرائهم، فلذلك ربما نزل زللا عظيما. ليه؟ لما اطلع على تاريخ الصحابة ولا التابعين ولا بعد التابعين، فلذلك ما عندنا القدوة التي نقتدي بها. انظر مثلا في كل رجل، احنا عندنا في الإسناد الذي يذكر حوالي 5-6، والله كل رجل في هؤلاء أمة أمة. يعني مثلا لو قلت أي رجل في إسناد هذا الحديث لو قرأت فيه وتدبرت ما عمل في حياته إلى يوم الناس لترى علما وعملا عديدا. وإحنا بنمر على هذه الأسماء ولا نعلم معانيها، يعني مالك الزهري والليث وأبو حنيفة دي كلها أسماء تمر علينا مرورا عابرا، لكنك لو تدبرت في هذا الاسم، هذا الاسم ما تكون إلا بعد رحلة كفاح طويلة وبعد جهاد عظيم حتى صار الإمام فلان. إذن المسألة لا تأتي إلا بعد جهد طويل وصبر دؤوب. كذلك الصديق رضي الله عنه ما وصل إلى هذه المنزلة إلا بتقواه لله تبارك وتعالى وإخلاصه العمل لله. لذلك رجل ربما مثلا يفعل بعض الأفعال فيمن على المسلمين بهذه الأفعال، لكن الصديق رضي الله عنه كان مع إيمانه وتقواه ورعا مخلصا. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر الصديق. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، وما أنا ومالي إلا لك. وكأنه يقول يعني هذا المال ليس ملكا لي، وربما يأتي البعض فيتعالى ويفخر بهذا المال، لكنه الإمام الورع ورجل التقي. نقرأ في آخر باب إن شاء الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل وهو ابن خالد، وهذا من أثبت رواته الإمام الزهري. عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. طبعا هذا الحديث فيه بيان أن الخير يكثر في رمضان ويزداد الجود والعطاء في ذلك الشهر المبارك، لذلك هذا أمر نلمسه جميعا، أنه إذا جاء رمضان ترى الخير والبركة العظيمة قد عمت الدنيا كلها. فيقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني إيه؟ الشياطين بتربط في رمضان، لكنك ترى معاصم كثيرة. يعني اذهب إلى بعض البلاد، القاهرة مثلا، ترى أن كنا في رمضان، ترى أن في معاصم منتشرة وفي تبرد وفي عري وفي كثير من الناس يفعلون معاصم منكرة وفي صباح رمضان. فهل معنى هذا معارضة للحديث؟ يقول: سلسلة الشياطين. يعني ايه؟ يعني الشيطان مادة الشر، والشر يأتي منه، ومع ذلك بيقول في الحديث ان الشياطين تسلسل في رمضان، فكيف نرى المعاصي؟ كيف نرى والشياطين مسلسلة؟ المعصية ليس من اسبابها فقط الشياطين، حظ النفس والنفس الامارة بالسوء وغير ذلك. اذا دواعي المعاصي كثيرة، ليس الشيطان هو الوحيد فيها فقط، بل ان النفس تأمر بالسوء وانها تميل الى المنكر والى المعاصي الى غير ذلك. فلذلك ليس معنى الحديث على قول كثير من العلماء ان الشياطين تسلسل فيمتنع كل المعاصي، لا، البعض بيقول تسلسل مرضة الشياطين، يعني هم ايه الزعماء من الشياطين هم الذين يسلسلوا، والبعض قال تسلسل المرضة، والبعض قال تسلسل سلسلة معينة بمعنى ان الشر يقل، وهذا هو المعنى الذي اولوه في هذا الحديث، بمعنى ان الشر والمعاصي تقل في هذا الشهر. لكن كما قلنا بان المعاصي ليس من اسبابها فقط الشياطين، لكن اسبابها كثيرة. يقول القرطبي في هذا المعنى: فان قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو تفقدت الشياطين لم يقع ذلك، فالجواب انها انما تقل عن الصائمين الصوم الذين الذي حافظ على شروطه وروعية آدابه، او المصفف بعض الشياطين وهم المرضة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، او المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا امر محسوس فان وقوع ذلك فيه اقل من غيره. وهذا طبعا امر معروف، بترى ان الناس حتى الفاسق ربما يكون تقيا في رمضان وترى مصليا، لكن بعد رمضان لا ترى، اذ لا يلزم من تصفيد جميعهم الا يقع شر ولا معصية، لان لذلك اسبابا غير الشياطين كالنفوس القبيحة والعادات القبيحة والشياطين الانسية. وهذا كلام رائع جميل يدل على معنى هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم، وهو ابن ولا مولى ابن عمر، ثلاثنا، ابن عبد الله بن عمر، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، نعم، لا، نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع مولى، وسالم ابن عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رأيتموه فصوموا، واذا رأيتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس بهلال رمضان. هذا الحديث في رؤية هلال الصوم، بأن العبرة المعتبرة هي رؤية العينية، هي رؤية العينية. لذلك يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، أي غم الهلال في ليلة 29 من شعبان، فاقدروا له. هذا النص مجمل ليس صريحا. الذي وضح هذا النص النص الآخر: فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30، عدوا شعبان 30. ففي هذا الحديث بيان أن الأصل في الرؤية هي رؤية العينية، والذي يعتمد على الحساب الفلكي ولا يأخذ بالرؤية العينية المجردة، قال الإمام مالك: الذي يعتمد على ذلك لا يؤخذ بقوله، لكن إذا قال العمدة عندي الرؤية العينية لكني أستأنس بالحساب الفلكي، فهذا يؤخذ قوله. أما إذا اعتمد الحساب الفلكي فهو مناقض لأصول السنة. لماذا؟ لأن في الحديث بيقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30. فهل معنى الكلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب المقصود بإيه؟ أي حساب أو حساب، ولا الحساب الفلكي فقط؟ يعني هل في ذم بالقراءة والكتابة، ولا فقط المقصود به الحساب الفلكي؟ يقصد به الحساب الفلكي، وكان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود هذا الكلام في زمانه، لكنهم ما اعتبروه في رؤية المتابعة، فقالوا أن الأمر إنما يدور على الرؤية العينية المجردة، وهذا إذا رآه رجل واحد من المسلمين رجل عدل ثقة ضابط أخذ بقوله وصام الناس على رؤيته. وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، نفصل هذا الكلام تفصيلا طويلا ونبين الحساب الفلكي وغير ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.